فهذا مجلس نتدارس فيه أحاديث النسائي متعلقة بالصلاة. اليوم سموني الأخ اللي يحضر معنا اسمه كمال سعد سرور، توفي وهو يتوضأ، ونسأله أن يكون الوضوء الذي توضأه حسن خاتمة له، وأن يكون ذلك الوضوء هو الذي نتدارسه في مثل سنن النسائي وقرأناه وكررناه في البخاري ومسلم وموطأ مالك. فالله يحب من عباده عند تأدية العبادة أن يتبع رسول رب العباد صلى الله عليه وسلم. ومضان معرفة سنته في هذه الكتب النسائي وأبو داود. وسمعت أن الشخص هذا وفقه الله، كان مواظب على الحلقة، ونسأل الله له حسن أن يكون قد أحسن خاتمته ويرجى له خير، لأن أي شخص تريد أن تشهد له بالخير انظر قربه من العلم، فإن رأيته مقبل على حلقات العلم مواظب عليها فهذه شهادة حق. الله يقول من يريد الله به خير فقهه بالدين، فإذا شفته معرض عن العلم فخاف عليه، خاف عليه واكثر من الدعاء له، واكثر له الدعاء في الحالين، لكن هذه الحال أشد أن تشوف الشخص معرض عن العلم. والله يقول أنتم شهداء الله في الأرض، والله بيّن لنا أنه يحب من عباده أو يريد الخير من عباده من يوفقه لطلب العلم. فإذا كان العبد عنده ذنوب وصوارف من هذا صرفه الله بالبعد عن حلقات العلم، فالعبد قبل أن يتوفاه الله أن يكون طالبا للعلم، كما قال يحيى بن يحيى من توفي وهو يطلب العلم لم يكن في الجنة بينه وبين درجة الأنبياء إلا درجة النبوة، فيكون في أعالي الجنة، سيما إذا توفي الرجل وهو في العبادة كالصلاة والوضوء، فهي منقبة عظيمة. وهكذا طلاب العلم إذا ثابروا وأخلصوا وجاهدوا أنفسهم واجتهدوا وزهدوا في الدنيا وأخلصوا دينهم لله ونشروا العلم وصبروا، ينتظر أن يحسن الله خاتمتهم ويكونوا في أعلى الجنة، بخلاف الذين لا يهمهم كلام الله أن يتفقهوا فيه ولا السنة، يهمهم الدنيا والانصراف إليها، فهؤلاء على خطر عظيم، كما قال الشيخ عبد الوهاب الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح هو العلم. فلو طالب العلم قبل أن تفجأه الوفاة، أخونا كان يتوقع أنه يعني يصوم معنا شعبان ثم رمضان ثم يحج السنة يمكن، وبغته الأجل في شيء كلنا نفعله نتوضأ، من يتوقع يتوفى ويتوضأ؟ فالموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، فحينئذ ينجب المسلم أن يستعد للموت وأن يجعله بين عينيه ولا يغفل في هذه الدنيا، فإنه ما خلق للدنيا، خلق ليجعل الدنيا مزرعة الآخرة ويجعلها دار ممر، لا وطن ودار مستقر. فعلى المسلم أن يعرف حقيقة الدنيا، أن حقيقتها أنها ملعونة خسيسة ذميمة، من تعلق بها خسر في دنياه وأخرى، خسر في دنياه وأخرى. أما في دنياه فمهما تعب وملك ثم أعرض عن العلم والتقوى أصبح هذه الأموال المليارات وبال عليه، فما يحس براحة. حتى رأينا سمعنا شخص قبل فترة كان يملك المليارات ثم ذهب عليات انتحار ثم توفي وقتل نفسه، معه عندها مليارات. إذن المحصل في السعادة ليس مليارات، هذه المحصل السعادة راحة يخلقها الله في قلبك وغبطة وسرور ورضا مما أعطاك الله، وهي يسمى السعادة، هذه بيد الله. والله ما يشكر لعباده إلا الأتقياء الذين من علاماتهم أن يتفقهوا في دينه ليتقوه على بصيرة ويطلبوا العلم. فعلى المسلم حينئذ قبل يتوفاه الله أن يثابر على حلقات العلم، ولا يعرض عنها، ولا يبدلها بإيش؟ بالدنيا وزينتها وزخرفها، فإن هذا ثم يقوم بالعبادة على وجهها بما تعلم، يقوم بالصلاة في وقتها ويدي الزكاة على وجهها ويكثر من النوافل حتى أن الله يحبه فيمنعه من المعاصي، يمنع سمعه وبصره ويستجيب دعاءه. قال الله تعالى في كتابه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك مع أهل التقى من يطلب العلم ولو كان ذلك أن تجلس صباح ومساء لا مانع بل هو مطلوب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صلى الله عليه وسلم. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب السنن للنسائي بعدما أخذنا باب كيف فرضت الصلاة وباب كم فرضت في اليوم والليلة، وإذا بنا الآن ننتقل بعد المحافظة على الصلوات الخمس وفضل الصلوات الخمس باب حكم تارك الصلاة. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب سنن النسائي الصغرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب الحكم في تارك الصلاة. قال: أخبرنا الحسين بن حريث.
الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة.
قال: حدثنا الفضل بن موسى.
الفضل ابن موسى وهو ثقة ثبت.
عن الحسين بن واقد.
الحسين ابن واقد المروزي ثقة له أوهام.
عن عبد الله بن بريدة
الأسلمي وهو ثقة.
عن أبيه
بن بريدة بن الحسين البصري وهو ثقة. عن أبيه وهو ابن بريدة وهو صحابي.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: أخبرنا أحمد بن حرب
وهو بريدة بن الحصيب عفوا وهو صحابي. إن العهد الذي اقرأ.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
نعم، هذا الحديث الذي خرجه النسائي في سننه إسناده صحيح، وفيه من الفقه بيان حكم تارك الصلاة وإنه كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العهد، أي العمل الذي أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق من المسلمين أن يصلوا الصلوات في مواقيتها، وأن من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا أصرح دليل على تكفير تارك الصلاة، فليس كفره كالحاكم بغير ما أنزل الله، فذلك كفره دون كفر. قال الله تعالى في كتابه: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: كفر دون كفر، أي كفر عملي، أي أنه يعمل عمل الكفار الذين كفروا بالله وأشركوا ولكن لم يخرج من الملة هذا الحاكم غير ما أنزل الله إذا لم يجحد. قال ابن عباس: فإذا جحد حكم الله فهو الكافر، وليس كفر تارك الصلاة ككفر من أتى حائضا، فالنبي قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر، فذلك أيضا كفر عملي معصية، يعني عمل الكفار تنفيرا منه، تنفيرا من العمل. وليس كعمل من يقاتل أخاه المسلم بالسيف: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لأن كل هذه الأحاديث التي ذكر فيها الكفر فيها صوارف تصرف عن كفر الاعتقاد. أما كفر من استهزأ بالله وملائكته وكتبه مثلا فليس له صارف. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا الكفر أكبر، وليس له صارف، يصرفه الكفر العملي كما في الحكم غير ما أنزل الله. فالذي صرفه عن ظاهره قول ابن عباس كفر دون كفر، ولم يخالفه أحد، ونقل الإجماع عليه القرطبي. أما الصلاة فاختلف العلماء، فمنهم من رأى هناك صارف لمثل هذا الحديث فقال كفره مثل الكفر حاكم غير ما أنزل الله، إن تركها جحودا فهو كافر، وإن تركها كسلا فهو فاسق. وقال بعضهم: بل هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، إذ ليس هناك لمثل هذا الحديث صارف عن كفره، وهو الحق. أما الذين توهموا الصرف فصرفوه بما رواه النسائي في سننه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا هذا صارف، لأنه قال هنا من لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد. وهنا حينئذ لابد أن نفهم من لم يأتي بهن تركهن كلهن أو ضيع بعضهن فصلى بعد الوقت أو ترك بعضها. فوجدنا في حديث مسلم ما يدل على أنه ترك بعضها، يعني وهو أن النبي كما في صحيح مسلم قال: سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة فيصلونها في غير ميقاتها، يصلونها في غير ميقاتها، فصلوا معهم تكن لكم نافلة. ولم يقل النبي اخرجوا عليهم إن استطعتم، وأنهم كفروا مع أنهم تركوا بعض الصلوات. فدل ذلك على من لم يأتي بهن، أي من لم يأتي بهن على وجهن، وإن كان يصلي بعضهن. ولذلك قال الشيخ بن عثيمين: اللي يصلي ويخلي هذا فاسق كسلا، أما الجاحد هو الكافر. فإذن الذي يصلي ويخلي هذا فاسق، لكن يترك جنسه هو الكافر، لقوله: من تركها يعني كلها فقد كفر. ومن فهم الصحابة فهم ذاك الصحابي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. فنقل عنه ابن عبد البر وصحح الإسناد إليه قال تارك الصلاة ليس بمسلم، ليس بمسلم ولم يخالف أحد. وقول ذلك الصحابي كما خرج بعض السنة، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيء كفرا تركه مثل الصلاة. فليس عندنا من كلام الصحابة ما يخالف ابن مسعود لما قال ليس بمسلم، وإنما قلنا كفر دون كفر في الحاكم، لأن عندنا من كلام ابن عباس ما يصرف اللفظ عن ظاهره، بقول ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، كفر دون كفر ليس ككفر بالله وملائكته وكتبه، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق، لأن الآية قالت مر الظالمون الفاسقون الكافرون، فتبين الفرق بين الحكم غير ما أنزل الله وترك الصلاة ولو كسلا. فالأول كفر دون كفر، والثاني كفر أكبر مخرج الملة بحسب فهم الصحابة وظواهر الأدلة والصارف في ذلك واعتباره. طيب اقرأ الذي حديث اللي بعده.
قال أخبرنا أحمد بن حرب.
الحديث اللي بعده أحمد أكمل.
قال حدثنا محمد بن ربيعة.
نعم.
عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة.
هذا الحديث إسناد ضعيف. ليش؟ لأن أبي الزبير صدوق لكن كان مدلس، وإنما يمر تدليسه بصحيح مسلم كما ذكر المزي لتلقي الناس لما في مسلم بالقبول، فروايته في مسلم أو عن جابر انتقاء فتمرر في صحيح مسلم ما لم تمرر في غيره. فهنا إسناده صحيح، إسناده ضعيف، ولكن هو كالذي قبله ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، ولكن له شواهد، ولذلك بعض العلماء حسنه مثل شيخ ناصر الدين الألباني وشيخنا بن باز، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. شوف قال الكفر وحلاه بالألف واللام، فلا بد أن نخرج من ذلك بصارف قوي ولم نجد، إلا أنه يؤكد ذلك ابن مسعود فقال تارك الصلاة ليس مسلم. وهذه فتوى كل علمائنا، كل علمائنا أنه كافر كفر مخرج من الملة. أكابر علمائنا في هذا العصر الشيخ بن باز من إبراهيم قبله، الشيخ غديان، الشيخ المفتي المملكة، الشيخ له صالح الفوزان والدنا وشيخنا، كلهم على هذا، إلا شيخنا الألباني أخذ بما ذهب إليه الشافعية وأنه كفر دون كفر، والصواب ما ذكرنا. نعم. باب المحاسبة على الصلاة.
قال باب المحاسبة على الصلاة. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون هو ابن إسماعيل الخزاز قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن حريث ابن قبيصة قال قدمت المدينة قال قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال فقلت إني دعوت الله عز وجل أن ييسر لي جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال همام لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية، فإن انتقص من فريضته شيء قال انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك، خالفه أبو العوام.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه، فيه من الفقه، لكن إسناده فيه ضعف بسبب من الحسن البصري وقد عنعنه، لكن له شواهد وحسنه شيخ ناصر الدين الألباني. أما الدعاء فمجرب، ولا نثبت الدين بالتجارب. أكثر من شخص سألني أو حكى لي قصته مع السنة والجليس الصالح، فصادف مثل حديث حريث بن قبيصة وقع له ذلك. قال لي رجل من مصر، وكنت أدرس بالطائف في بداية أمري، كانت الدروس قديما في مكتبتي، فالحضور قليل جدا، فكان منهم شاب من مصر، قال لي جئت من مصر سألت الله جلساء صالحين على السنة أو كما قال، فسبحان الله مع أن درسي غير مشهور فقط قليل، إذا به تعرف على بعض الإخوان وجاءوا بعد سفر مباشرة، يعني جاء للحلقة، فقال كنت أدعو ويسر الله عليه الحمد لله. وجئت إلى سفر الحج ونحن في اللجان في الإفتاء، يعني في أعضاء الدعوة في التوعية بالحج، ودعوت الله أن يسر لي أحسن، يعني جليسا على العلم، فجئت فوجدت ذلك. وجاء إلى الحلقة الأخ من الشام اللي هو أخونا وائل، يقول لنا كنت بالكويت، فلما جئت للمملكة قلت يا رب يسر لي من يفقهنا على السنة أو جلساء من أتباع السلف. قال فجاءوا بنا إلى حلقتكم. فالمقصود، وأظنك جربت أنت ذلك، لما يعلم الكريم سبحانه ضعف الإنسان، ما يعرف البلد أحد ويرى ضعفه تذلل بين يدي، يا رب يسر لي أحد، فالله يكرمه بأنه يدله، لأن يسأل من ما له إلا ربه. فإذا سألت ربك في أي مكان ركله بذلك يسر لك الله. فانظر لحريث ابن قبيصة، قال قدمت المدينة وأنا يعني ضعيف، يعني أي مسافر غريب ضعيف، فقلت يا رب يسر لي جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فقال قلت إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا ووفقت لك، يعني فحدثني بحديث سمعته. هذا فيه أن جليس صالح عندهم إيش؟ طلبة العلم وهل العلم ما كان، هذا قالها الشافعي، قال أي صاحب لك تشوفه ما يطلب العلم أتصاحب ولا تدخل في المجموعات يأذوك بجهله، صاحب طلبة العلم، فأي شخص تشوف علم ثقيل على قلبه ويحضر ويغيب ما عنده يعني غير ضرورة، فخاف أن يؤذيك بجهله. شوف لما قال جليسا صالحا، وش كانت ميزة أبو هريرة؟ لو كان طالب العلم ولا. من هنا الشافعي قال أي شخص بيصير بينكم التعارف، خلاص بتصير هي خطوة للتعارف، يصير عاد يقول يا تعالي العشاء واروح معك وتجي معي، يعني صاحب. فأي شخص تريد صاحبه ولم تجده يطلب العلم فإياك أن تصاحب، يأذيك بجهله، لأنه بيصير يتكلم بالرأي وربما يفسد عليك زوجتك، لأنه يجي يقول لك الزوجة سوت كذا، يقول لا ما لا حق، وهي لا حق فرضا
يخليك طلقها بجهل. أي واحد يسر أصحابه أشياء ما يسر غيره فيؤذيه الجاهل بجهله. فلا بد أن يكون من تصاحب طالب علم، ولا بعد عنه نبي أذيك بجهله. وطالب العلم هو اللي يحضر حلقات ويواظب عليها، وليس يحضرها يسمونها إيش، تلذذ أو تسلية أو ذواقة. ذواقة كيف تعرف الذواق؟ تتعجب. خلال السنين درست فيها الآن قاربت تقريبا 30 سنة الحمد لله، يعني مجموعة، لأن حيث أني مرة قلت 18-20 باعتبار، لكن من أول أقصد. فمن ممارستي للتدريس وجدت أن هناك طلبة ذواقين، يمشي في الحلقة ويذكر أنه استفاد وكل شيء، فجأة تشوفه اختفى أو ذهب لحلقة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم انصرف للدنيا، ما عاد تشوفه ولا في حلقة. مثل الذواق هذا، ما مسكين لا طال سماء ولا أرض، لأنه ما طلب العلم المثابرة. والدليل أنه لما كان يستفيد ما واظب، أنا ما يبي الاستفادة، يبي بس إيش، شيء يشبه الذوق، الذوق ذوق ذوق شو ذوق ذوق، ويروح عند ذا ويروح عند ذا ويروح عند ذا. فلا يمكن تأخذ منه العلم هذا، أنه ليس مؤصل. واظب ابن القيم يطلب العلم من شاف من أستاذه فائدة وابن تيمية حوالي 22 سنة، ولم يكن ذواقا، دار عنده دار شوي عنده دار، يذم اللي كان درس عنده يذمه، تعالوا فلان من عنده تعالوا عندنا في شيخ ذلك، شيء غريب ذواق. نعم. طيب، فيسر الله لي أبو هريرة فقلت إني دعوت الله عز وجل يسر لي جلسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله لعل الله ينفعني به، أن ينفعني به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال همام: لا أدري، هذا من كلام قتادة ومن الرواية. فإن انتقص من فريضته شيء، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما نقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. لا إله إلا الله. فأول ما يحاسب أي في حقوق الله، فلا يشكل حديث آخر وهو أول ما يقضى به بين العباد في الدماء، هذا في الحقوق، حقوق الناس، أول ما يقضى بينهم في الدماء، هذا قتل هذا، هذا ضرب هذا، أول شيء في حقوق الناس الدماء. لكن في أمور الحقوق الله الصلاة، فلا يشكل هذا الحديث ويقول هذا الحديث يخالف هذا الحديث، فيكمل به ما نقص من فريضة. ظاهره أن من فاتته الصلاة المكتوبة فصلى نافلة يحسب عنه النافلة موضع المكتوبة. وقيل، ولعله الأصوب، ما نقص من خشوعه في الفريضة والآداب فيجبر له الكسر أو التخريق الذي حصل في عبادة الصلاة بتلك النوافل. إذن هذا الحديث يدعونا إلى الاهتمام بالصلاة وأدائها في وقتها جماعة، حيث ينادى إليه في المساجد. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، عن الصلاة في الجماعة، إلا منافق عليم النفاق. وقال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون: لم يكونوا يتركونها، صلوها لكن أخروها عن وقتها، فتوعدهم الله بالويل. وقال في المنافقين: لا يخومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فدل على أنها أفضل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا لن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شاتل إلى الله، فإنما جابوك فعليهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. وفيه فضل النوافل، والنوافل في اليوم إما أن تكون 10 أو 12، وأن في الحديث من صلى في اليوم 12 ركعة بني له بيتا في الجنة. ونوافل الصلوات التي يسأل عنها بنفسه رب الأرض والسماوات تجبر تلك الفرائض، ويكون عمله بعد ذلك نعم فيكون سائر عمله أو عمله على إثر ذلك. طيب، فهناك ركعتين قبل الفجر خفيفتين، ركعتين خفيفتين قبل الفجر، طيب، وهناك ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها، أو أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، وهناك ركعتين بعد المغرب وبعد العشاء. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا صلى بعد العصر أربع، فهذا ليس على المواظبة، أي صلى بعد العصر، صلى بعد رحم الله صلى قبل العصر أربع، فهذا ليس على سبيل المواظبة مقصوده أبدا، ليس مقصوده ذلك، لأن معنى الراتبة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهذه معنى المواظبة الراتبة. طيب، انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة، ثم ركعتين بعد العشاء. والأفضل في هذه الرواتب أن تصلى في المنزل، وأشدها تأكيدا راتبة المغرب. فخرج ابن خزيمة أن النبي مر على قوم من بني عبد الأشهل فوجدهم يصلون الركعتين بعد المغرب في المسجد، فقال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، فكانت تسمى صلاة البيوت. قال الإمام أحمد، قال ابن الإمام أحمد عبد الله، ومنذ أن وعيت وأبي لا يصلي ركعتين بعد المغرب إلا في المنزل، كان الإمام أحمد عامل بالسنة، عامل بالسنة. قال فرأيته يصلي وين؟ في المسجد، في البيت. بل الإمام أحمد أقر في قول له أن صلاة الركعتين للمغرب في المسجد باطلة، فقيل له إن أبا ثور يفتي أن من صلى ركعتي المغرب في المسجد فلا صلاة له. قال ما أحسن ما قال، يذهب إلى حديث بني عبد الأشهر، لكن القول الثاني أنها صحيحة وفي المنزل مؤكدة، أنها صحيحة وأنها في المسجد مؤكدة، وإنما قال ذلك أبو ثور للقاعدة الأصولية أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد، فلما قال النبي صلوا الركعتين بعد المغرب في بيوتكم فهذا نهي أن تصلى في المسجد، وإذا كان النهي متسلط على العبادة فيدل على بطلانها، فمن أجل ذلك قال الإمام أحمد في رواية له ما أحسن ما ذهب إليه أبي ثور أن الركعتين بعد صلاة المغرب في المسجد باطلة ولا بد أن تصلى في المنزل. نعم، فهذا قول من الأقوال. قول الثاني يجوز، فإن النبي قال كما في صحيح البخاري أيها الناس ارجعوا فصلوا في بيتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير أفضل إلا المكتوبة. ومعلوم من سمع النص النبوي ذلك علم أنه يجوز الصلاة في المسجد لكن الأفضل في البيت ولم يستثن. المهم الرواية الثانية عن الإمام أحمد أو ذكر ابن القيم أن يعني قول أو عن نفسه أن ذلك لا يصير الصلاة باطلة، نعم. طيب أكمل حديث، كم باقي على الصلاة؟ من هنا لهناك كم؟ من هنا لهناك؟
أي في وقت،
أي في وقت، لأن ال باقي على الأذان كم؟ باقي 11، يعني لو مشينا قبل الأذان ماشي. أكمل. أخبرنا أبو داود،
قال أخبرنا أبو داود
سليمان بن سيف بن يحيى الطائي وهو ثقة حافظ،
قال حدثنا شعيب يعني ابن بيان ابن زياد ابن ميمون،
ابن ميمون البصري صدوق يخطئ،
قال كتب علي بن المديني عنه،
علي بن المديني معروف أنه ثقة ثبت وعالم بالحديث،
قال أخبرنا أبو العوام،
أبو العوام عمران ابن داور العمي وهو صدوق يهم،
عن
ورمي برأي الخوارج،
عن قتادة،
قتادة من دعامة السدوسي ثقة،
عن الحسن بن زياد،
الصحيح أن الحسن البصري بن زياد هذه خطأ، رجعت الروايات فوجدتها كلها عن الحسن البصري، فإذا هذا هو الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة مدلس،
عن الحسن البصري،
نعم،
عن أبي رافع،
أبو رافع، نعم، أبو وهو نفيع أبو رافع وهو ثقة ثبت،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضته من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك.
الله أكبر. وهذا فيه ضعف في الحديث الحسن، لكن يشهد له ما قبله الحديث اللي بعده.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
المعروف بالراهوية وهو قرين الإمام أحمد النيسابوري،
قال حدثنا النضر بن شميل
ثقة ثبت عالم اللغة،
قال حدثنا حماد بن سلمة
البصري وهو ثقة،
عن الأزرق بن قيس
البصري ثقة،
عن يحيى بن يعمر ابن يعمر
البصري ثقة صحيح كان وكان يرسل،
عن أبي هريرة رضي الله عنه
كان ثقة فصيح كان فصيحا في كلامه، وعن أبي هريرة قال
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل انظروا لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال أكملوا بها الفريضة.
نعم. وهذا تقدم أنه الأول ما يحاسب عنه، هذا يدل على عظمة قدر الصلاة وأهميتها، أنه يجب على الإنسان يحافظ عليها ويحتسب ويحتسبها، ويجب عليه أو ينبغي أن يجعلها قرة عينه. فإذا شاف العبد من نفسه أن الصلاة ثقيلة عليه يعالج قلبه، لأنه هذا فيه مرض، إذ أن النبي قال وجعلت قرة عيني الصلاة، فإذا ما صارت الصلاة قرة عين لك ففيك من المرض في قلبك ما تحتاج إلى إزالته. كيف تزيله؟ انظر عاد إيش السبب، صديق سوء تمشي معه، تساهل في النظر لعورات النساء في النقال وغيره، معاملات محرمة تزاولها، كذب في حديثك، خلل في تجارتك، إلى أن أصبحت الصلاة ثقيلة على قلبك، إن هذه من صفات المنافقين. قال الله تعالى وإنها لها كبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، المنافق لا يظن ملاقى ربه وأنهم إليه راجعون، فلا بد أن يصبح الخلل قال ابن القيم: يصلح الخلل للعبد حتى تصبح الصلاة قرة عين له أن يقبل فيها على الله بقلبه وقالبه. ونزيد على ابن القيم: ابتعد عن المعاصي خارج الصلاة وقبلها، بعدها وقبلها، يبتعد عن النظر المحرم، يبتعد عن الكذب، يبتعد عن الغش والمخادع للناس، ويبتعد عن أكل الحرام والزنا والعلاقات المحرمة مع النساء، حتى لا يذهب عنه ضعف الإيمان واليقين الذي يثقل عليه الصلاة. وأن يقرأ في أهوال الآخرة وصفة الجنة، المهم ويصاحب أصحاب الزاهدين في الدنيا الأخيار المخلصين، ويصبر نفسه معهم، يذكروا بالله. قال ابن القيم: فتصبح الصلاة قرة عين له إذا أقبل عليها بقلبه خشوعا متعظيما لله وقالبه. فاقرأ معاني أذكار الصلاة: الله أكبر، الله أعظم وأجل. إذا قلت الله أكبر استشعرها معنا وقصدا: آمين، اللهم استجب، الحمد لله رب العالمين، أثني على الله لما له من صفات الجمال والكمال. ترجم كلما تصلي، تذكر ما تقرأه، واقبل على الله بقلبك وقالبك في الصلاة، ولا تحرك في الصلاة، ولا تفكر ايش تسوي بعدها، ولا تخطط كيف تحل مشاكلك وانت في الصلاة. لا، فإن الرجل له ليس له من صلاته إلا ما ايش، إلا ما عقل فيها. فانتبه لصلاتك. شوف الناس يفتلتون. صاحبنا هنا يجلس، كان هنا توفي بالأمس أو اليوم عفوا. المهم الصلاة يعني هي آخر ما يبقى لك، بعد تصعد روحك وانت صلاتك فيها خلل، مشكلة. أتقن صلاتك تتقن سائر أعمالك. إذا أتقن صلاتك خشوعا وعبادة وإلى آخره. والآن نستسمحكم عذرا، لأننا سنذهب إلى محاضرتنا بحي السليمانية بمسجد يسمى مسجد الريان، نلتقيكم فيه بعد العشاء إن شاء الله. والمحاضرات المنهجية أهم بعد العقيدة من المحاضرات الفرعية في أحكام العبادات، لأن المنهج معناه شاتل محمد رسول الله، فإذا خللت في المنهج فلا عبادة، كيف تكون عبادتك صحيحة؟ والحمد لله رب العالمين.